بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعقلوا الحق عقل رعاية إذا سمعتموه، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول الحاجة إلى وجود منهج ينظر من خلاله في نصوص الروايات ويتعامل بواسطته مع الكتب الحديثية. من الواضح أن هناك توجها من قبل شباب الأمة باتجاه الثقافة الدينية، وبالذات المصادر الأصلية لهذه الثقافة، أعني بها كتب الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بالطائفة الشيعية. حدثت صحوة إسلامية منذ مدة من الزمان، وكان لهذه الصحوة آثار متعددة، أحد آثارها الإقبال على الكتاب الديني والإسلامي، مما تشهده عادة معارض الكتاب ودور النشر، وبشكل أخص يشهد الكتاب التراثي والحديثي إقبالا أكبر من غيره، كما بينا في ليال سابقة. لعل مرجع ذلك إلى أن الشاب المسلم والشابة المسلمة كل منهما يريد ثقافة إسلامية أصيلة صافية لم تلوث بآراء الكتاب ولا بمقتضيات مرور الزمان، وإنما كان يريد كل منهم أن يأخذ المعرفة مثلا من لسان رسول الله أو من لسان المعصومين عليهم السلام. الكتب الحديثية والمصادر الأصلية لها في نظر الناس نوع قداسة ونوع احترام، قسم منه يمكن تبريره وقسم آخر هو مبالغة غير مبررة. ربما أيضا بعض العلماء أو بعض أهل الرأي الديني يضفون مقدارا إضافيا من القداسة على هذه المصادر. مثلا في الطائفة السنية يتحدث عن صحيح البخاري مثلا باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وأوثق كتاب بعد القرآن الكريم، بل ربما كتب بعضهم في كرامات الكتاب ومعاجز الكتاب أشياء كثيرة، مثل أن فلان من الناس مثلا أو قوما كانوا في البحر وجرينا بهم بريح طيبة حتى إذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، آنئذ وضعوا صحيح البخاري على المركب فهدأ الموج وسار المركب سيرا وإيدا ووصلوا سالمين بعد أن هدأ البحر ولم يتحرك. هذا نوع من إضفاء القداسة المبالغ فيها على كتاب هو وإن كان جمع أحاديث يعتبرها صحيحة عن النبي، ولكن هذا جهد بشري، هذا عمل إنساني يتعرض للنقص والعجز والخطأ والخطل وما شابه ذلك. انت اي عمل من اعمال البشر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأعمال تتعرض لكل عوامل النقص، غلبة الهوى حينا والنسيان حينا آخر والعجز ثالثة، وعلى هذا المعدل. لكن هناك محاولة لإضفاء قداسة إضافية على هذا الكتاب الحديث، بل حتى في الوسط الشيعي أيضا نجد ذلك. في الوسط الشيعي عندما يتعامل مع كتاب الكافي لفقه الإسلام الكليني أعلى الله مقامه، وهو واحد من الكتب الأربعة وأهم الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط والاجتهاد عند شيعة أهل البيت عليهم السلام. نحن نحفظ للرجل مقامه العلمي وللكتاب دوره الثقافي، لكن قد تجد أن هناك مبالغة في إبطاء القداسة من غير ثبوت شرعي. مثلا دعوى أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قد رآه وقال الكافي كاف لشيعتنا، وهذا الكلام كما يرى كثير من محققينا وعلمائنا لم يثبت لا بخبر صحيح ولا حتى ضعيف. رجعوا إلى أكثر الكتب التي كتبت حول الكافي، سوف تجدون أن هذا قول لعالم من العلماء ولم يصدر ولم يثبت صدوره عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يعني ذلك أن الكافي لا قيمة له، لا، ولكن قيمة الكافي ليست ناشئة من رواية غير ثابتة، من خبر غير معروف بالصحة. قيمة الكافي في هذا الجهد المتميز الرائع الذي بذله صاحبه على مدى 20 سنة من الزمان لكي يقدم للمجتهدين فيما بعد مادة خام يستطيعون من خلالها أن يجتهدوا فيها لاستنباط الأحكام الشرعية. قيمة الكافي لا تنهدم لو قلنا لم يثبت عن الإمام المعصوم عن الإمام الحجة أنه قال الكافي كاف لشيعته، لو لم يثبت هذا القول، الكافي قيمته في نفس العمل في ذات هذا الجهد. طيب، فأنت تلاحظ سواء في الأفق السني أو في الأفق الشيعي هذه الكتب الحديثية تحاط بهالة من القداسة، بعضها مبرر ومعقول باعتبار الجهد، جهد طيب، القصد منه حفظ آثار النبي وآثار المعصومين عليهم السلام، وبذلك هو جهد مقدر ومقدس، وأيضا بذل فيه أصحابه ما يستطيعون من الجهد لكي يلموا شتات هذه الروايات. ما نحتاج إلى أن نسوي لنا بحر وجالبوت ونثير الموج قدامه وإلا شوية نغرق الناس ونجيب كتاب الصحيح حتى نهدئه ونثبته فنقول إذن هذا الكتاب كتاب مهم، أو في الأفق الآخر نقول الإمام قال فيه كذا وكذا إذن هذا الكتاب مهم، مع أن رأي عدد من محققي علمائنا عدم ثبوت هذا النص. نفس العمل عمل مقدر، القصد منه قصد محترم، الجهد المبذول فيه جهد يمدح ويثنى عليه، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. لكن أقول هذه الهالة من القداسة من التقدير والتكريم تجعل المثقف المسلم الرجل أو المرأة عندما يريد أن يقرأ كتابا يذهب إلى المصادر الحديثية الأصلية كما هو حال كثير من أبناء الأمة. هذا الأمر فيه جهة إيجابية طيبة وفيه جهات فيها مشاكل لابد من معالجة تلك المشاكل. الجهة الطيبة والجيدة هي أن الإنسان بتوجهه لمثل هذه المصادر كأنه يريد أن يقول أنا أنفتح مباشرة على أقوال رسول الله، أنفتح مباشرة على روايات المعصومين، ما يحتاج بعد وثائق وما يحتاج بشكل غير مباشر، وإنما أنا مباشرة أروح على ما قاله رسول الله وقاله أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأتخذ من ذلك هدى وضياء. هذا الجانب الإيجابي اللي يلحظه الإنسان في مثل هذه الحركة. لكن المشكلة هي ماذا؟ المشكلة أن مثل هذا الأمر إذا تم من غير منهج ومن غير خريطة أحيانا يؤدي إلى أخطاء كبيرة، لأن هذه النصوص تؤثر أثرا مباشرا وتبقى في ذهن الإنسان كلافتات ثقافية وأفكار جاهزة. خل أضرب لك بعض الأمثلة من حضور هذه النصوص في أذهان الشباب المسلم. مثلا عندما الناس إلى الآن يعتقدون أن أهل العراق هم أهل غدر ونفاق وشقاق، ليش؟ لأنه أمير المؤمنين عليه السلام قال في زمانه لأهل الكوفة: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق، يا أهل النفاق، إلى غير ذلك. وهي تصير الآن أي وقت تحدثت عن موضوع العراق بسرعة يتبادر إلى ذهن الحاضرين والسامعين: نعم الإمام علي قال فيهم الكلام هذا. زين، العراق كان محضن الحضارة الإسلامية طول هذه المدة، فيه المراجع العظام، أهم مراجع الشيعة كانوا في العراق، فيه الكتاب والمؤلفون، أهم فكر المسلمين كان وما يزال في العراق، في هذا البلد العباقرة، في هذا البلد المؤلفون، في هذا البلد الكتاب، في هذا البلد أرباب المذاهب، في هذا البلد الفلاسفة، في هذا البلد المضحون من أجل الدين والأوفياء من أجل الشريعة. شلون أنت تسوق كل هؤلاء بعصا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق؟ هذا عندما يتحول النص في ذهن القارئ من غير منهج صحيح إلى لافتة ثقافية، إلى شعار فكري، ينتهي إلى مثل هالأمر. زين، أمير المؤمنين قال هذا الكلام لجماعة معينين إلهم ظروف خاصة في زمان خاص في مكان خاص لأسباب معينة، يخاطب قبائل خاصة. أهل العراق منهم؟ أهل العراق هم أهل الجزيرة العربية شمالا وجنوبا. البلد تأسس سنة 17 هجرية، وأمير المؤمنين خطب فيهم مثل هالخطب في سنة 35 هجرية. ما تغير جيل ولا نشأ جماعة آخرون، نفس القبائل العربية القحطانية التي ذهبت والعدنانية التي ذهبت من الجزيرة العربية، هم استوطنوا هناك واستقروا هناك، كندة وخزاعة وتميم وفلان وفلان. ماكو هناك جماعة أهل العراق مفصولين عن غيرهم من الناس. ثم هذول اللي صار لهم هالكلام بناء على أسباب معينة. من يقول هالأسباب بعد هي موجودة على مدار التاريخ ما تتغير؟ طيب، وهكذا الحال، أنت ترى مثل هذا النص إذا تم التعامل معه من غير منهج صحيح في التعامل مع النصوص يتحول إلى لافتة ثقافية خاطئة. واحد يتعارك ويا زوجته في البيت وأحيانا يظلمها، يريدهم ياخذ فلوسه حتى يدخل فيها الأسهم ما تقبل، يقول إيه أمير المؤمنين قال قبل سلام الله على مولاي، قال ناقصات العقول والحظوظ والإيمان، مو أنا اللي أقول، هو يريد ياخذ فلوسها يسيطر عليها فيستفيد من ماذا؟ من نص قرأه. زين الإمام قال هذا الكلام في وجه من؟ متى؟ بأي شيء ناظر؟ كيف يمكن أن يجمع هالكلام مع كلام آخر؟ إلى توجيه معين، لكن عندما يأتي الإنسان وينفتح انفتاحا مباشرا من غير منهج على مثل هذا النص يتحول هالنص إلى لافتة ثقافية، إلى شعار فكري وهو شعار خاطئ. الإمام لما قال إهنا هالكلام قال في مكان آخر أشياء أخرى أعلى من شأن المرأة في مكان ثاني. الإمام هم قال القرآن قال، القرآن ما قال، النبي قال، النبي ما قال، الإمام الصادق، هاي كلها لازم تجمعها حتى تتبين ما هي نظرية الإسلام بالنسبة للمرأة. ما يمكن أن أنت تجي تأخذ عبارة هالشكل وتصف فيها حسابك ويا هذه الزوجة أو ويا تلك المرأة. وهكذا المشكلة الموجودة في الانفتاح من غير منهج أن بعض هذه الروايات يأخذها الإنسان ويحولها إلى شعار مع أنه ينبغي أن تجمع مع غيرها. لما في قضية العقائد، عقيدتنا في أهل البيت عليهم السلام، يجي واحد يقول الأئمة قالوا قولوا فينا ما شئتم اللي تبغوه قولوا، يصير واحد يقول أن الإمام علي كانت عضلاته من ألمنيوم؟ قولوا فينا ما شئتم، ما يصير هذا. يصير واحد يقول أن الإمام السجاد كان يطير في الهواء من كربلاء إلى المدينة ومن المدينة إلى كربلاء، هذا لابد إليه من إثبات. قولوا فينا ما شئتم لابد أن تقيد بقيود أخرى، ليصير كذب، ليصير افتراء، ليصير مخالف لشأن الإمام، لازم يثبت بمثبت شرعي. لكن أنت لما تيجي تشوف واحد أخذ هذا الشعار ومشى فيه ما راعى بقية القضايا، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا اللي صار شعار لبعض الجهات السياسية المعاصرة. زين هذا هل هو من الأحكام الشرعية التي ينطبق عليها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، أو هو من الأحكام التدبيرية والتنظيمية للمجتمع؟ لأن مقام النبي أكثر من مقام عنده، مقام المبلغ عن الأحكام ومقام المدير والمدبر للمجتمع. النبي يريد أن يدبر هذا المجتمع بقانون معين، كما سيأتي الحديث عنه في المستقبل إن شاء الله، أن النبي كان إلى توجيهات تدبيرية ما إليها صفة الديمومة أساسا. النبي في وضعه لها وفي أمره بها جعلها محدودة بزمن معين. هل هذا من ذاك النوع اللي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، أو هو من الأمور التدبيرية والتنظيمية للمجتمع واللي ترتبط بوضع زماني ومكاني جغرافي معين وما تنطبق على بقية الأماكن، وعلى هذه فقس ما سواها؟ المشكلة هي عندما يصير انفتاح بلا منهج، عندما لا يكون للإنسان
خريطة للوصول إلى هذه المعاني. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى أن هذه الكتب والمصادر ليست كتب أفكار وثقافة جاهزة، وإنما هي بمثابة المواد الخام. يعني شنو؟ تارة أنا أفتح كتاب عقائد الإمامية، عقائد الإمامية كتاب ألفه المجتهد الشيخ محمد رضا المظفر على الله مقامه، رجل من علماء الشيعة ومن مصلحيهم. طيب، هذا إجا رأى أن هناك حاجة لتجهيز وتبيين فكرة عامة حول عقائد الشيعة، ما هي عقيدتهم في الله، ما هي عقيدتهم في النبي، ما هي عقيدتهم في الإمام، في المعاد، إلى غير ذلك. طيب، فجهز الفكرة من كل أبعادها، مزجها، شكلها، أعطاها لقمة جاهزة لمن أراد الاستفادة. فكرة ثقافية عقائدية جاهزة، أي واحد إذا جاء وقرأها يكون نظرية واضحة المعالم عما يقرأ. لماذا؟ لأن هذا كتاب ثقافة جاهزة، كتاب فكر يقدم للقارئ. بعض الكتب ليست هكذا، الكتب الحديثية غالبا هي ليست بهذه الصورة، لا تقدم أفكارا وثقافة جاهزة للقارئ، وإنما تقدم مواد خام، تقول لك بلسان الحال اجمع هذا مع هذا مع هذا واخلطهم خلطة معينة آنئذ تتوصل إلى نتيجة فكرية. المشكلة أن المثقف أو المثقفة يأتي إلى الكتاب ويقرأه، إلى الكتاب الحديثي ويقرأه باعتبار كتاب ثقافة جاهزة، وهنا تكمن المشكلة. لو أردنا أن نمثل مثال، تارة أنت تجيب واحد إلى معرض سيارات وتقول له هذه سيارة جاهزة أركبها وامشي، سيارة جاهزة أخذ المفاتيح واركب. مرة أخرى تدخله إلى مخزن قطع غيار فيه التايرات وفيه الأبواب وفيه الموتور وفيه الكهربائيات وفيه الكذا، وكل واحد في مكان، وما تعطيه خريطة ثم تقول له طلع سيارة من هالمكان وامشي فيها، ما يقدر يطلع، لأنه لا يعرف مواطن قطع الغيار ولا يعرف خريطة تركيبها، هذا قبل وذاك قبل، هذا هالجهة السلك أو تلك الجهة، ولذلك لا يستطيع في العادة أن يخرج بمركبة، وإذا خرج في كثير من الأحيان تكون هذه المركبة فاسدة ومن الممكن أن تقتله. ليش؟ لأن أنت دخلت إلى مخزن قطع الغيار أو إلى مكان التشليح وما أعطيته خريطة، هو يحتاج هنا إلى سيارة جاهزة. المثقف المسلم، فئة الشباب غالبا تحتاج إلى هذا الفكر شبه الجاهز، ما تحتاج إلى مواد خام. مواد الخام تحتاج إلى متخصص وتحتاج إلى خريطة ومنهج، ومو كل الشباب عندهم هالقدرة. ممكن بعض الشباب عندهم هالقدرة ويمتلك منهجا وملاحظات، لكن مو الكل هكذا، فيتورطون في هالمشكلة. هذه مشكلة أخرى. المشكلة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها واللي أحيانا يقع فيها قسم من الناس هي الفرق بين الدين وبين فهم الدين. الفرق بين النص وفهم النص. هاي المشكلة اللي صنعت فرقة الخوارج. فرقة الخوارج في إنشائها الأصل أصل معرفي مو أصل مصلحي. يعني أكو عندنا بعض الفرق نشأت على أساس مصلحي مثل الواقفة. كلكم تعرفون أن الواقفية لما سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه واجتمعت عنده كلائه أموال كثيرة، هذول طمعوا في الأموال، القندي والمكاري وأمثالهم طمعوا في هذه الأموال، صاحبها في السجن وهي موجودة عندهم. لما استشهد الإمام الكاظم في داخل السجن المفروض أن يسلموها إلى الإمام الرضا عليه السلام، هم استحلوها. الآن كان عندها لقد فلوس يروح يسلمها إلى الإمام، ليش؟ فأخرجوا كلاما أن الإمام الكاظم ما مات، إذا ما مات يعني ما لازم إحنا نسلمها إلى علي بن موسى الرضا. فطلعوا حكاية أنه علي بن موسى الرضا مو إمام وأبوه لم يمت وإحنا ما نسلم إليه هذه الأموال. منشأ هذه الفرقة ما هو؟ منشأ مصلحي. بعض الفرق ليس منشأها منشأ مصلحيا بالأساس، وإنما هو منشأ خطأ معرفي، خطأ ذهني، كما كان بالنسبة للخوارج. الخوارج في البداية أخطأوا الطريق، بعدين استغلهم المستغلون، قالوا لا حكم إلا لله. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يرد عليهم إنهم يقولون لا حكم لله، يعني لا إمرة إلا لله، ما يصير هذا، الله ما يقدر يمارس دور القيادة المباشرة. نعم لا يستطيع أحد أن ينتج حكما غير ما أنزل الله، هذا كلام صحيح، ولكن لا بد من وجود حاكم، لا بد من وجود قائد، لا بد من وجود قاضي، لا بد من وجود تحكيم. الخوارج هذا واحد من أسباب بلائهم هي هذه المشكلة. ما يحصل اليوم أيضا في كثير من بلادنا الإسلامية حالات التكفير اللي تطال حتى المجتمع، مجتمع بكامله، شوف قسم من الناس يكفرون كل هالمجتمع يعتبرون كافر. هذا يعتمد على ماذا؟ يقول لك هذا المقدار اللي أنا أفهمه هو الدين. إذا طالع الحديث فهم شيئا منه قال هذا الدين، زين هذا الدين فلان يخالفني أنا فإذا يخالف الدين، إذا يخالف الدين يجوز لي مقاتلته. يابا أنت أوقف في الخطوة الأولى، هذا النص هذه الآية دين لكن فهمك أنت مو دين، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهمك لهذه الآية فهمك لهذه الرواية ليس دينا، هو فهم للدين مو هو الدين. وأكو فرق بين الشيء وفهم الشيء، من الممكن أن تكون قد أصبت الدين ومن الممكن أن تكون قد أخطأت ذلك، ولهذا لازم تعذر غيرك، غيرك قدامه نص وانت قدامك نص، الكل يقرأ القرآن، الكل يقرأ حديث رسول الله، الكل يقرأ هذه النصوص، انت تفهم شكل غيرك يفهم شكل آخر، فهمك يختلف عن الدين، وإذا واحد خالفك فيه لا يخالف الدين وإنما يخالف فهمك. إذا صار هذا الأمر نجى المسلمون من مشاكل التكفير، من مشاكل أن هذا صاحب بدعة، لا هذا صاحب فهم معين في الإسلام، أنت ما تقبله لا تقبله. أما أن تحتكر الدين والحقيقة تقول الحقيقة عندي، الدين هو بإيدي، أي واحد ما يفهم اللي أنا أفهمه هذا مخالف للدين وأنا أواجهه وأقاتله، هذا شيء غير صحيح. وكل هالأمور تحتاج إلى نفاذ بصيرة في الواقع. لذلك أمير المؤمنين يقول ماذا؟ اعقلوا الحق، لا تقرأ النص بس، تعقل، اعقلوا الحق عقل رعاية، إذا سمعتموه عقل رعاية، ارعى هذا، ادري عنه، اتفهمه، لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير، اللي يحفظون القرآن ما شاء الله، اللي يقرؤون النصوص عدد كبير، لكن اللي يعرفون يتعقلون يدرون ورعاته قليل. يحتاج الإنسان إلى بصيرة، ولذلك كانت من ميزة الأنبياء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تقرأ القرآن تقرأه على بصيرة أو على عمى أو على متشابه، تقرأ النص الحديث هل تقرأه على بصيرة عقل دراية ورعاية أو مجرد حفظ للكلام؟ كل حديث إلى أطراف، إلى جهات، إلى ارتباطات، لابد أن تتعرف على كل هذه الجهات. وكان تفاضل الناس هو في مقدار بصيرتهم، ولذلك فإن أهم ثناء ساقه الإمام زين العابدين عليه السلام إلى عمه العباس أنه كان نافذ البصيرة، قال رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فعوضه الله جناحين في الجنة يطير بهما، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى جعفر ابن أبي طالب عليه السلام. هذا رجل بصيرته قادته إلى فداء الدين. هل البصيرة هي التي تتجلى في كل كلمة قالها وفي كل فعل قام به؟ تقطع يمناه. مع ذلك يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ترى هذا الكلام عندما يصدر من إنسان وهو في حالة راحة شيء، وبين أن الدماء تنزف من يده زين شيء آخر. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. وبالفعل قال قوله وصدق قوله فعله، واستمر على هذا المنهج حتى قطعت يسراه، وبقي أبو الفضل العباس حائرا ليس له يدان فيقاتل الأعداء ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، بينما هو كذلك وإذا بالسهام قد أقبلت عليه كرشق المطر، فسهم أصاب عينه وأصاب القربة سهم فأريق ماؤها، ومعها أريق أمل أبي الفضل العباس كأني به يسمع نداء النسوة والصبايا العطش العطش فلا يجد لهن مجيبا ولا يجد لهن إغاثة أبدا. وقف هكذا متحيرا مذهولا غائصا في فكره، وإذا بلعين يحمل عليه بعمود من حديد ضربه على هامته ففلق هامته بالفضل العباس سقط من على ظهر فرس. أسألك سؤال، كيف تلقى أبو الفضل العباس الأرض بيديه؟ كيف ويداه قد قطعتا؟ تلقاها بالسهام التي انغرست في كل أحشائه بأبي وأمي. نادى وهو على تلك الحال: أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. جاءه الحسين وقف على مصرعه نادى: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يعني قتل مني علي الأكبر وهو فلذة كبدي لم ينكسر ظهري، قتل مني القاسم زهير حبيب كل الأنصار، لكن إنما انكسر ظهري الآن بهذا الموقف. انكسر ظهري، انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. انا صرت مركز يا خويا الكون، يا يا خويا استحدان عقبك القوم ولا واحد علي بعيد. يا يدي انغار لمن اللي وايا اعطي ومين هو جامع شملي وفي ضنك الزحايم يقين. عباس كبشك ثيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعايا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.